الثمانية
ثانية
يوجب لنا تمام الرضا بالله ربا، لأنه إذا تم رضا الإنسان بالله ربا استسلم لجميع ما يفعله فيه، لأنه ربه مالكه يتصرف فيه كما يشاء. فإذا آمنت بقضائه وقدره فإن ذلك من تمام الرضا بالله ربا. ومن ذلك أيضا من فوائد الإيمان بأن ما أصابنا قد فتح وانتهى، أن لا يلحقنا الهم، أن لا يلحقنا الهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لو تفتحوا عمل الشيطان. فأنت إذا جاء القضاء والقدر بعد فعل الأسباب على خلاف ما تريد لا تشهد نفسك بالهم، تقول ليتني فعلت ليتني فعلت. والنظر بهذا مثلا: رجل سافر وفي أثناء سفره أصيب بحادث أتلف سيارته، هل هو سيرضى بهذا الحادث؟ في مقتضى الطبيعة لا يرضى، في مقتضى الإيمان بالقدر يرضى ويعلم أن هذا أمر لا بد أن يكون. إذا لا يلتق نفسه، لا يقول ليتني ما سافرت، أنا لو لم أسافر ما حصل لهذا. ولهذا لما ذكر الله عن المنافقين الذين قالوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا، قال الله: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. في أن الإنسان يكره الموت بأسبابه بعد أن كتبه الله. فالحاصل أن قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها، إذا آمنا بهذا حصل لنا هذه الفوائد. وقد أشار الله إلى في قوله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فذكر الله فائدتين، انتبهوا: لكي لا تأسوا على ما فاتكم من المحفوظات، ولا تفرحوا بما آتاكم، نعم، من المحفوظات أيضا، لأن الإنسان إذا فاته المحفوظ فإن بمقتضى طبيعته البشرية أن يحزن، وإذا حصل له المحفوظ فإنه بمقتضى طبيعته البشرية يفرح ويقول: حصلت هذا وقد يغيب إلى نفسه. ولهذا قال: لا تفرحوا بما آتاكم فالأمر منه وليس منكم. فالإنسان بين أمرين في القضاء والقدر: إما أن يفوته محبوبه وإما أن يحصل له محبوبه. ففي فات محبوب إيش؟ يحزن لمقتضى طبيعته، وفي حصول محبوب يفرح ويبطر. فقال الله عز وجل: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقد ذكر أهل العلم أن الإيمان بالقدر له مراتب أربع: الإيمان بالعلم، الإيمان بالاكتساب، الإيمان بالمشيئة، الإيمان بالخلق. كم هذا؟ الإيمان بالعلم، بالاكتساب، بالمشيئة، بالخلق. وفي ذلك يقول الشاعر: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. في الشطر الأول كم؟ ثلاثة: علم كتابة مولانا مشيئته، في الشطر الثاني: وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فلا بد أن تؤمن بأن بعلم الله المحيط بكل شيء، لا بد أن تؤمن بأن الله كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، لا بد أن تؤمن بأن كل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله، ولا بد أن تؤمن لأن كل ما سوى الله فهو مخلوق من الأحلام والأعمال والأوصاف. الإنسان نفسه مخلوق لله، الإنسان نفسه مخلوق لله، أوصافه مخلوق لله. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أعماله إيش؟ مخلوق. ما الفرق بين الأوصاف والأعمال؟ الأوصاف مثل الطول والقصر والبياض والسواد والنحافة والتقانع السنة، هذه أوصاف. الأعمال مثل فعل الطاعات، ترك المحرمات أو فعل المحرمات وترك الواجبات. المهم أن الإنسان بذاته وصفاته وأفعاله مخلوق لله عز وجل، وكل ما سوى الله فهو مخلوق. فالإيمان بالقدر يأتي من الأمور أربعة:
الكتابة
الأول،
العلم،
نعم،
ثم الكتابة،
نعم،
ثم المشيئة، ثم الخلق.
أحسن، تمام. وجميع في بيت
كتابة مولانا مشيئته وخلق وهو إيجاد وتدبير.
وخلقه
وهو إيجاد
وتدبير. طيب، ولو أهل العلم العقائد بحثوا في هذه المسألة وبسطوها، وأخشى أن يطول بنا الوقت ونحن نود أن نتكلم الليلة على الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام. الزكاة أحد أركان الإسلام. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه اثنين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ستة. أنا قلت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأخر اثنين. شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله
واحد.
توافق أن واحد؟ كيف أن واحد شهادة أن لا إله إلا الله شيء وأن محمد رسول الله شيء آخر؟ نعم، عدة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركنا واحدا، لأن العبادة لا تتم إلا بالإخلاص الذي دل عليه قوله لا إله إلا الله، والمتابعة التي دل عليها قوله أن محمدا رسول الله. طيب، إذا هما ركن واحد. الثاني إقامة الصلاة، الثالث إداء الزكاة، الرابع صوم رمضان، الخامس حج البيت. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي من أعظم الأركان، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه قال: إن من تركها غفلا فهو كافر، وإن أقر بوجوبه، كما أن من ترك الصلاة سهوا فهو كافر وإن أقر بوجوبه. ولكن الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يكفر بترك الزكاة بخلا مع إقراره بوجوبها، وهي مشهورة من مذهبه، وهي التي دل عليها النص، وذلك فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له الصفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره جنبه يعني الجنبين وجبينه وظهره كلما ضربت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. من أين نأخذ من هذا الحديث أن ثالث الصلاة الزكاة لا يذكر؟
قوله صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله إما إلى
الجنة
أو إلى النار.
طيب
وجه دلالة أن الكافر لا يخير بين الجنة والنار إنما هو خالف
أن الكافر ليس له سبيل إلى الجنة.
ليس له سبيل.
طيب سمعت. إذن القول الراجح أن ذلك أن مانع الزكاة بخلا مع إخراج وجوب لا يكون كافرا. ويدل لهذا أيضا قول عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال الشرك وكفر إلا الصلاة. ولكن مانع الزكاة بخلا قد عرض نفسه لعقوبة عظيمة، منها أن ماله يطوق به يوم القيامة يعني يجعل فوقا في عنقه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمثل له أي المال يمثل له شجاعا أقرع يعني يجعل شجاعا أقرع. والشجاع ذكر الحيات العظيم، والأقرع الذي ليس في رأسه شعر من أجل كثرة السم والعياذ بالله. فيأخذ هذا الشجاع الأقرع بالسمتين، نحن يقول له زبيبتان، له زبيبتان، والزبيبتان غدتان مملوءتان من السم، فيأخذ بالشقين يعني شقين المال يعطهما والعياذ بالله، ويقول أنا كنزك أنا مالك. فيكون هذا عذابا بدنيا وعذابا قلبيا. العذاب البدني بماذا؟ بكونه عرض شقين، والبدء والقلب بكونه يوبخ يقول أنا مالك أنا كنزك. وإلى هذا يشير قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. العقوبة الثانية قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. كم فيها؟ تأملوا تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم أربع الجبال واحد، وهذا الأمام جنوبهم اثنان لأن كل واحد له جنب أيمن وجنب أيسر، وظهورهم واحد أضفوا إلى ثلاثة من قبله تكون من الجهات الأربع تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وينالون بذلك عقوبة بدنية وعقوبة قلبية. ومن العجائب من هؤلاء الذين يدخلون بالزكاة ويكدسون الأموال أنهم سوف يفارقونها أو تفارقهم، يفارقونها إن ماتوا قبل نفاذها أو تفارقهم إن نفدت قبل موته. هذا أمر لا بد منه. وإذا ماتوا قبل أن ينفدوها فلمن يكون هذا المال؟ للورث، فيكون عليهم غرمه ولغيرهم غنمه. الفائدة لغيره وهم عليهم الإثم والعياذ بالله والعذاب والنكال. إذا كان كذلك فما هي الأموال الزكوية التي يجب علينا أن نزكيها؟ نقول الأموال الزكوية التي يجب علينا أن نزكيها محدودة وليست جميع الأموال، فهناك أموال كثيرة يملكها الإنسان ليس فيها زكاة، منها السيارات التي يستعملها لنفسه والسيارات التي يستعملها للأجرة، البيوت التي يسكنها بنفسه والبيوت التي يعدها للأجرة، كل هذه ليس فيها زكاة. الملابس التي يلبسها، الأواني التي يستعملها، الخدم من الأرقة والعبيد الذين يستخدمه، كل هذه ليس فيها زكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فأكثر الأموال التي بأيدينا ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في أموال مخصوصة معينة. ولنعدها يا أخ.
زكاة شيخ في أنعام،
انتبه. أولا في الذهب والفضة، الزكاة واجبة في الذهب والفضة. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وكنز الذهب والفضة هو منع زكاته، أو إن شئت بعبارة عام منع الإنفاق الواجب منها، سواء من زكاة أو إطعام الجائع أو كسوة العاري أو إنفاق على قريب تجب نفقته. المهم أن كنز الذهب والفضة ليس دفنها في الأرض، ولكن منع ما يجب فيها من زكاة وغيرها. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار. وسمعت من حديث آنفة: ما من صاحب ذهب ولا فضة. طيب، إذا الذهب والفضة مال زكوي، سواء كان ناميا كالذهب والفضة الذي بأيدي الصيادة الذين يتجهون بالمصارفة، أو كان ذهبا وفضة غير نامي كرجل عنده سبائك من الذهب قد أعدها للحاجة. إنسان عنده سبائك ذهبية في البيت قد أعدها للحاجة، يقول: ما تحتاج، بعت منها وأنفقت على نفسي. فهذه السبائك فيها زكاة أو لا؟ فيها زكاة، لأن الذهب والفضة تجب الزكاة في علمه لا بنمائه. وكذلك لو كان حليا من الذهب أو الفضة ففيه زكاة، لأننا قلنا إن الزكاة في الذهب والفضة زكاة في عين، لا زكاة في منع. فإذا كان عند المرأة حل من الذهب والفضة وجبت عليها زكاة. لكن لا بد من بلوغ النصاب كما اذكره. الدليل على ان الوجه تجد فيه الزكاه، الدليل اولا عموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وقد ذكرنا أن كنز الزكاة أن كنز الذهب والفضة يعني منع ما يجب فيه، فإذا منع ما يجب فيهما ولو كان على ظهر الجبل فهذا كنز، وإذا أدى ما يجب فيهما ولو كان في قعر البئر فهما ليس بكنز. وأيضا عموم حديث أبي هريرة الذي في مسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا تفتحك صباح النار وعلى جنوب. هذه أدلة عامة، من أخرج منها حلي الذهب والفضة فعليه الجميع، لأن الواجب علينا استعمال نصوص الكتاب والسنة للدلالة أن نأخذ بعمومها حتى يقوم دليل على التخصيص، والدليل على وجوب الأخذ بالعموم إلا بدليل يدل على التخصيص أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون في التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله، لا تقولوا السلام على الله. لماذا؟ قال فإن الله هو السلام، يدعى بالسلام لمن يمكن أن يأتيه آفة، والرب عز وجل لا يمكن أن يأتيه آفة لأنه السلام. ولهذا قال لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، ولا تقول يعني ويقول لا تقول السلام على جبريل وميكائيل، ولا تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. من أين أخذنا أنها عام؟ من أن الصيغة عباد الله الصالحين عامة، فدل هذا على أن صيغة العموم تعم جميع الأفراد. ضفنا القاعدة، قاعدة أصولية مفيدة، صيغة العموم تعم إيش؟ جميع الأفراد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قولنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أن قال إننا نسلم على كل عبد، كل عبد صالح في السماء والأرض. إذن فإذا جاءت النصوص بوجود الزكاة بالذهب والفضة بدون استثناء صارت عامة لما للنقد والسبائك والحلي وغير ذلك، فمن أخرج فردا أو نوعا منها فعليه الجميع. فإذا قال قائل أليس في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في كتاب الصدقة الذي كتبه أبو بكر وفي الرقة ربع العشر في الرقة، والرقة هي الفضة، قلنا الجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الرقة عند بعض العلماء تشمل الفضة المضروبة، ومع المضروبة من المضروبة في اليد، المضروبة التي جعلت دراهم، تشمل الفضة المضروبة وغير المضروبة كما ذكر ذلك علماء أهل اللغة، ومنهم صاحب المصباح المنير، ومنهم أيضا من الفقهاء ابن حزم، فإنه ذكر في المحلى أن الرقة تشمل الفضة المضروبة وغير المضروبة، ولهذا أوجب الزكاة بالحلي. الوجه الثاني أن نقول إن قوله في الرقة بالعشر حكم على الفرد بحكم عام، والحكم على الفرد بحكم عام لا يقتضي التخصيص. القول الراجح من أقوال الأصوليين كما ذكر ذلك أي ذكر أن الحكم على الفرد بحكم عام لا يقتضي التخصيص، ذكره الشنقيطي وغيره في كتابه. فإذا قال في الرقة والعشر وقال في الفضة الزكاة، فهل بينهما منافاة؟ لا. ليش؟ لأنه ذكر الفرد أو لأنه أثبت للفرد حكم العموم، والتخصيص إنما يكون حينما نثبت للفرد حكما يخالف ايش؟ حكم العموم. وأضرب لكم مثلا يتبين به الأمر. لو قلت أكرم الطلبة، أكرم الطلبة، هذه صيغة تشمل كل طالب. طيب ثم قلت أكرم محمدا وهو من الطلبة، وهو من الطلبة، هل يعني ذلك أننا لا نكرم من الطلبة إلا محمدا؟ لا، إكرام الطلبة فرض، لكن ذكرنا محمدا للعناية بإكرامه وليس لتخصيصه بالحكم. طيب ولو قلت أكرم الطلبة فهذه صيغة عموم، ثم قلت لا تكرم محمدا وهو من الطلبة، فهنا تخصيص، أخرجنا محمدا من العموم. لماذا؟ لأننا أثبتنا له حكما يخالف حكم العموم. إذا فذكر بعض أفراد العموم بحكم يوافق حكم العموم ليس تخصيص. التخصيص أن يذكر الفرد بحكم إيش؟ يخالف حكم العموم. طيب فتبين بذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم في الرقة والعشر لا يقتضي إخراج الحلي من وجوب الزكاة. لماذا؟ قلنا لأن من العلماء من قال إن الرقة اسم للفضة المضروبة أو المضروبة، والوجه الثاني أن الرقة فرد من أفراد العموم ذكرت في حكم يوافق حكم العموم، وهذا لا يقتضي التخصيص. ثم نقول مرة أخرى هناك دليل خاص على وجوب الزكاة في الحلي، يعني إذا تركنا الاستدلال بالعموم قلنا هناك أدلة خاصة في وجوب الزكاة في الحلي، ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن عاص الذي هو حديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن عاص أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. وهذا نص في موضع النزاع فيكون دليلا على الفصل بين المتنازعين. وهذا الحديث قال ابن حجر في بلوغ المرام إن إسناده قوي، وقال شيخنا عبد العزيز المجاز إنه صحيح، ويؤيده العمومات الدالة على وجود الزكاة في الذهب والفضة بدون تفصيل. ومن طعن في هذا الحديث بأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقد خالف قول المحققين من علماء الحديث، كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد عند كلامه على الحضانة، وذكر أن المحققين من العلماء يحتجون بحديث عامر بن سعيد عن أبيه عن جده، وما أكثر الحديث التي احتج بها الفقهاء على أحكام الشريعة وهي من رواية عامر بن سعيد عن أبيه عن جده، حتى إن بعض علماء الحديث بالغ وقال إن حديث عامر بن سعيد عن أبيه عن جده كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر. والمعروف عند علماء المصطلح أن هذه الترجمة مالك عن نافع عن ابن عمر تسمى سلسلة الذهب أو السلسلة الذهبية، لكن ثانيا يوجب لنا تمام الرضا بالله ربا، لأنه إذا تم رضا الإنسان بالله ربا استسلم لجميع ما يفعله فيه، لأنه ربه مالكه يتصرف فيه كما يشاء. فإذا آمنت بقضائه وقدره فإن ذلك من تمام الرضا بالله ربا. ومن ذلك أيضا من فوائد الإيمان بأن ما أصابنا قد كتب وانتهى، أن لا يلحقنا الهم، أن لا يلحقنا الهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لو تفتحوا عمل الشيطان. فأنت إذا جاء القضاء والقدر بعد فعل الأسباب على خلاف ما تريد لا تسعد نفسك بالهم، تقول ليتني فعلت ليتني فعلت. والنظر بهذا مثلا: رجل سافر وفي أثناء سفره أصيب بحادث أتلف سيارته، هل هو سيرضى بهذا الحادث؟ في مقتضى الطبيعة لا يرضى، في مقتضى الإيمان بالقدر يرضى ويعلم أن هذا أمر لا بد أن يكون. إذن لا يفتق نفسه هذا، لا يقول ليس مما سافرت، أنا لو لم أسافر ما حصل لهذا. ولهذا لما ذكر الله عن المنافقين الذين قالوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا، قال الله قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في أن الإنسان يكره الموت بأسبابه بعد أن كتبه الله. فالحاصل أن قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض وفي أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها، إذا آمنا بهذا حصل لهم هذه الفوائد. وقد أشار الله إلى في قوله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، فذكر الله فائدتين، انتبهوا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم من المحفوظات ولا تفرحوا بما آتاكم، نعم من المحفوظات أيضا، لأن الإنسان إذا فاته المحفوظ فإن بمقتضى طبيعته البشرية أن يحزن، وإذا حصل له المحبوب فإنه بمقتضى طبيعته البشرية يفرح ويقول حصلت هذا وقد يضيف إلى نفسه. ولهذا قال لا تفرحوا بما آتاكم فالأمر منه وليس منكم. فالإنسان بين أمرين في القدر والقدر، إما أن يفوته محبوبه وإما أن يحصل له محبوبه. ففي فرات المحبوب إيش؟ يحزن لمقتضى طبيعته، وفي حصول المحبوب يفرح ويبطر. فقال الله عز وجل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقد ذكر أهل العلم أن الإيمان بالقدر له مراتب أربع. الإيمان بالعلم، الإيمان بالاكتساب، الإيمان بالمشيئة، الإيمان بالخلق. كم هذا؟ الإيمان بالعلم، بالاكتساب، بالمشيئة، بالخلق. وفي ذلك يقول الشاعر علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. في الشطر الأول كم؟ ثلاثة. علم كتابة مولانا مشيئته، في الشطر الثاني وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فلا بد أن تؤمن بأن بعلم الله المحيط بكل شيء، لا بد أن تؤمن بأن الله كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، لا بد أن تؤمن بأن كل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله، ولا بد أن تؤمن بأن كل ما سوى الله فهو مخلوق من الأحلام والأعمال والأوصاف. الإنسان نفسه مخلوق لله، الإنسان نفسه مخلوق لله، أوصافه مخلوق لله، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أعماله إيش؟ مخلوق. ما الفرق بين الأوصاف والأعمال؟ الأوصاف مثل الطول والقصر والبياض والسواد والنحافة والثخانة، السنة، هذه أوصاف. الأعمال مثل فعل الطاعات، ترك المحرمات أو فعل المحرمات في الواجبات. المهم أن الإنسان بذاته وصفاته وأفعاله مخلوق لله عز وجل، وكل ما سوى الله فهو مخلوق. فالإيمان بالقدر لا يتم إلا بأمور أربعة:
الكتابة،
العبد الأول،
العلم،
نعم،
ثم الكتابة،
نعم،
ثم المشيئة، ثم الخلق.
أحسن، تمام. وجمعت في بيت
علم كتابة مولانا مشيئته وخلق وهو إيجاد وتدبير.
وخلقه
وهو إيجاد وتدبير.
أحسن، بارك الله. طيب، ولو أهل العلم العقائد بحثوا في هذه المسألة وبسطوها، وأخشى أن يطول بنا الوقت، ونحن نود أن نتكلم الليلة على الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام. الزكاة أحد أركان الإسلام، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه اثنين، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، ستة. أنا قلت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأخرى ثمين. نعم، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله
واحد.
توافق على أنه واحد؟ كيف من واحد يشهد أن لا إله إلا الله شيء وأن محمد رسول الله شيء آخر؟ نعم، عدة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركنا واحدا، لأن العبادة لا تتم إلا بالإخلاص الذي دل عليه قوله لا إله إلا الله، والمتابعة التي دل عليها قوله أن محمدا رسول الله. طيب، إذن هما ركن واحد، الثاني إقامة الصلاة، الثالث إداء الزكاة، الرابع صوم رمضان، الخامس حج البيت. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي من أعظم الأركان، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه قال: إن من تركها غفلا فهو كافر، وإن أقر بوجوبه، كما أن من ترك الصلاة سهارا فهو كافر وإن أقر بوجوبه. ولكن الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يكفر بترك الزكاة غفلا مع إقراره بوجوبها، وهي مشهورة من مذهبه، وهي التي دل عليها النص، وذلك فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له الصفاء من نار وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. جنبه يعني الجنبين، وجبينه وظهره، كلما ضربت وعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. من أين نأخذ من هذا الحديث أن ثالث الصلاة الزكاة لا يكفر؟
قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يرى سبيله إما إلى
الجنة
أو إلى نار.
طيب،
وش الدلالة؟ أن الكافر لا يخير بين الجنة والنار، إنما هو خالف.
أن الكافر ليس له سبيل إلى الجنة.
ليس له سبيل.
طيب، أحسنت. إذن القول الراجح أن ذلك أن مانع الزكاة بخلا مع إقرار الوجوب لا يكون كافرا. ويدل لهذا أيضا قول عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال الشرك والكفر، نعم، إلا الصلاة، ولكن مانع الزكاة بخلا قد عرض نفسه لعقوبة عظيمة، منها أن ماله يطوح به يوم القيامة، يعني يجعل فوقا في عنقه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمثل له، أي المال يمثل له شجاعا أقرع، يعني يجعل شجاعا أقرع. والشجاع ذكر الحياة العظيم، والأقرع الذي ليس في رأسه شعر من أجل كثرة السم والعياذ بالله. فيأخذ هذا الشجاع الأقرع بالسمتين، نحن يقول له زبيبتان، له زبيبتان، والزبيبتان غدتان مملوءتان من السم، فيأخذ بالشقين، يعني شقين المال يحطهما والعياذ بالله، ويقول أنا كنزك أنا مالك. فيكون هذا عذابا بدنيا وعذابا قلبيا. العذاب البدني بماذا؟ بكونه عرض شقين، والبدء والقلبي بكونه يوبخ، يقول أنا مالك أنا كنزك. وإلى هذا يشير قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. العقوبة الثانية قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. كم فيها؟ تأملوا تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. أربع الجبال واحد، وهذا الأمام جنوبهم اثنان، لأن كل واحد له جنب أيمن وجنب أيسر. وظهورهم واحد، أضفوا إلى ثلاثة من قبله تكون من الجهات الأربع، تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وينالون بذلك عقوبة بدنية وعقوبة قلبية. ومن العجائب أن هؤلاء الذين يدخلون بالزكاة ويكدسون الأموال أنهم سوف يفارقونها أو تفارقهم، يفارقونها إن ماتوا قبل نفاذها أو تفارقهم إن نفذت قبل موتهم. هذا أمر لا بد منه. وإذا ماتوا قبل أن ينفذوها فلمن يكون هذا المال؟ للورثة. فيكون عليهم غرمه ولغيرهم غنمه. الفائدة لغيث وهم عليهم الإثم والعياذ بالله والعذاب والنفاق. إذا كان كذلك فما هي الأموال الزكوية التي يجب علينا أن نزكيها؟ نقول الأموال الزكوية التي يجب علينا أن نزكيها محدودة وليست جميع الأموال. فهناك أموال كثيرة يملكها الإنسان ليس فيها زكاة، منها السيارات التي يستعملها لنفسه والسيارات التي يستعملها للأجرة، البيوت التي يسكنها لنفسه والبيوت التي يعدها للأجرة، كل هذه ليس فيها زكاة. الملابس التي يلبسها الأوان التي يستعملها الخدم من الأرقة والعبيد الذين يستخدمه، كل هذه ليس فيها زكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فأكثر الأموال التي في أيدينا ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في أموال مخصوصة معينة. ولنعدها يا أخ،
زكاة شيخ في أنعام،
انتبه. أولا في الذهب والفضة، الزكاة واجبة في الذهب والفضة، قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وكنز الذهب والفضة هو منع زكاته، أو إن شئت بعبارة عام منع الإنفاق الواجب منها، سواء من زكاة أو إطعام الجائع أو كسوة العاري أو إنفاق على قريب تجب نفقته. المهم أن كنز الذهب والفضة ليس دفنها في الأرض، ولكن منع ما يجب فيها من زكاة وغيرها. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار. وسمعت من حديث آنفة ما من صاحب ذهب ولا فضة. طيب، إذا الذهب والفضة ما من زكوه، سواء كان ناميا كالذهب والفضة الذي بأيدي الصيادة الذين يتجرون بالمصارفة، أو كان ذهبا وفضة غير نامي كرجل عنده سبائك من الذهب قد أعدها للحاجة، إنسان عنده سبائك ذهبية في البيت قد أعدها للحاجة، يقول ما تحتاج بعت منها وأنفقت على نفسه، فهذه السبائك فيها زكاة أو لا؟ فيها زكاة، لأن الذهب والفضة تجب الزكاة في عينه لا بمنع. وكذلك لو كان حليا من الذهب أو الفضة ففيه زكاة، لأننا قلنا إن الزكاة في الذهب والفضة زكاة في عين، لا زكاة في منع. فإذا كان عند المرأة حل من الذهب والفضة وجبت عليها زكاة. لكن لا بد من بلوغ النصاب كما اذكره. الدليل على ان الوجه تجب من الزكاة، الدليل اولا عموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وقد ذكرنا ان كنز الزكاة كنز الذهب والفضة يعني منع ما يجب فيهما، فإذا منع ما يجب فيهما ولو كان على ظهر الجبل فهذا كنز، وإذا أدى ما يجب فيهما ولو كان في قعر البئر فهما ليس بكنز. طيب، وأيضا عموم حديث أبي هريرة الذي في مسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا صفحت أو صبعت النار وعلت وعلي ثموه. هذه أدلة عامة، من أخرج منها حلي الذهب والفضة فعليه الدليل، لأن الواجب علينا استعمال نصوص الكتاب والسنة للدلالة أن نأخذ بعمومها حتى يقوم دليل على التخصيص، والدليل على وجوب الأخذ بالعموم إلا بدليل يدل على التخصيص أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون في التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، لا تقولوا السلام على الله. لماذا؟ قال: فإن الله هو السلام. يجعل السلام لمن يمكن أن يأتيه غافلا، والرب عز وجل لا يمكن أن يأتيه غافلا لأنه السلام. ولهذا قال: لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. ولا تقول يعني ويقول لا تقول السلام على جبريل وميكائيل، ولكن قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. من أين أخذنا أنها عام؟ من أن الصيغة عباد الله الصالحين عامة، فدل هذا على أن صيغة العموم تعم جميع الأفراد. ضفنا القاعدة، قاعدة أصولية مفيدة، صيغة العموم تعم إيش؟ جميع الأفراد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قولنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أن قال: إننا نسلم على كل عبد، كل عبد صالح في السماء والأرض. إذن فإذا جاءت النصوص بوجود الزكاة بالذهب والفضة بدون استثناء صارت عامة لما من النقد والسبائك والكلي وغير ذلك، فمن أخرج فردا أو نوعا منها فعليه الجزية. فإذا قال قائل: أليس في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في كتاب الصدقة الذي كتبه أبو بكر: وفي الرقة ربع العشر، في الرقة، والرقة هي الفضة، قلنا الجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الرقة عند بعض العلماء تشمل الفضة المضروبة، ومع المضروبة من المضروبة في اليد، المضروبة التي جعلت دراهم، تشمل الفضة المضروبة وغير المضروبة كما ذكر ذلك علماء أهل اللغة، ومنهم صاحب المصباح المنير، ومنهم أيضا من الفقهاء ابن حزم، فإنه ذكر في المحلى أن الرقة تشمل الفضة المضروبة وغير المضروبة، ولهذا أوجب الزكاة بالحلي. الوجه الثاني أن نقول إن قوله في الرقة بالعشر حكم على الفرد بحكم عام، والحكم على الفرد بحكم عام لا يقتضي التخصيص. على القول الراجح من أقوال الأصوليين كما ذكر ذلك، أي ذكر أن الحكم على الفرد بحكم عام لا يقتضي التخصيص، ذكره الشنقيطي وغيره في كتابه. فإذا قال في الرقة والعشر وقال في الفضة الزكاة، فهل بينهما منافاة؟ لا. ليش؟ لأنه ذكر الفرد أو لأنه أثبت للفرد حكم العموم، والتخصيص إنما يكون حينما نثبت للفرد حكما يخالف إيش؟ حكم العموم. وأضرب لكم مثلا يتبين به الأمر. لو قلت أكرم الطلبة، أكرم الطلبة، هذه صيغة تشمل كل طالب. طيب ثم قلت أكرم محمدا وهو من الطلبة، وهو من الطلبة، هل يعني ذلك أننا لا نكرم من الطلبة إلا محمدا؟ لا إكرام الصلاة فرض، لكن ذكرنا محمدا للعناية بإكرامه وليس لتخصيصه بالحكم. طيب، ولو قلت أكرم الطلب هذه صيغة عموم، ثم قلت لا تكرم محمدا وهو من الطلبة، فهنا تخصيص، أخرجنا محمدا من العموم. لماذا؟ لأننا أثبتنا له حكما يخالف حكم العموم. إذن فذكر بعض أفراد العموم بحكم يوافق حكم العموم ليس تخصيصا. التخصيص أن يذكر الفرد بحكم إيش؟ يخالف حكم العموم. طيب، فتبين بذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم في الذكر والعشر لا يقتضي إخراج الحل من وجوب الزكاة. لماذا؟ قلنا لأن من العلماء من قال إن الرقة اسم للفضة المضروبة أو المضروبة، والشيء الثاني أن الرقة فرد من أفراد العموم ذكرت في حكم يوافق حكم العموم، وهذا لا يقتضي التخصيص. ثم نقول مرة أخرى، هناك دليل خاص على وجوب الزكاة في الحلي. يعني إذا تركنا الاستدلال بالعموم قلنا هناك أدلة خاصة في وجوب الزكاة في الحلي، ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي هو حديث عامر بن الشعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. وهذا نص في موضع النزاع، فيكون دليلا على الفصل بين المتنازعين. وهذا الحديث قال ابن حجر في بلوغ المرام إن إسناده قوي، وقال شيخنا عبد العزيز المجاز إنه صحيح، ويؤيده العمومات الدالة على وجود الزكاة في الذهب والفضة بدون تفصيل. ومن طعن في هذا الحديث بأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقد خالف قول المحققين من علماء الحديث، كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد عند كلامه على الحضانة، وذكر أن المحققين من العلماء يحتجون بحديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده، وما أكثر الأحاديث التي احتج بها الفقهاء على أحكام الشريعة وهي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حتى إن بعض علماء الحديث بالغ وقال إن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر. والمعروف عند علماء المصطلح أن هذه الترجمة مالك عن نافع عن ابن عمر تسمى سلسلة الذهب أو السلسلة الذهبية، لكن